بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
التكفير, 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 التفجير, التدمير, التخريب, الإرهاب, في خضم هذه الأحداث التي تعيشها أمتنا عامة وبلاد الحرمين خاصة، نعيش واقعا مؤلما، حيث برزت على الساحة أفكار مضللة ورؤى خاطئة زجت بشباب الأمة وعماد بنائها إلى غياهب الظلام والضلال والانحراف، حتى تصوروا الهدم بناء والتخريب إصلاحا والتدمير والقتل جهادا والانتحار استشهادا. فاختل التصور لدى بعضهم وركضوا خلف تلك الأفكار يخططون لقتل الأنفس البريئة وإراقة الدماء المعصومة وتدمير الممتلكات والمرافق العامة. لا بد من تصحيح المفاهيم وتقويم الانحراف بكل الوسائل وجميع الطرق المتيسرة، قياما بالواجب ونصحا للأمة وللشباب خاصة. لذا فقد قامت مؤسسة الدعوة الخيرية بتنظيم ملتقى الدعوة الثالث عن الإرهاب، وذلك بعقد سلسلة لقاءات علمية ومحاضرات توجيهية لنخبة من علماء الأمة وفقهائها في مسائل متعلقة بفكر الإرهاب، الغلو في التكفير وآثاره، محاضرة لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان. والآن مع الشريط الأول من هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعل دينه وسطاً بين طرفين مذمومين، وحقاً بين باطلين منبوذين، أحدهما طرف الغلو وهو الزيادة عن الحق والإيغال في التشدد، والثاني طرف التقصير عما أمر الله به بالتفريط في الواجبات والتجرؤ على المحرمات. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة المباركة أهل الحق الذين هم على منهج السلف الصالح هم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية النفاة، وهم وسط في باب الإيمان بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة الجهمية، وهم وسط بين من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم وينالون منهم، وبين من يغالون في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلونهم في مصاف الآلهة أو الأئمة المعصومين. والوسط مقام معتدل بين الغلو والجفاء والتفريط والإفراط، وهو الطريق الذي أمر الله عز وجل به وسار عليه رسوله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله، وأخبر أن السلامة في سلوكه والهلكة في الزوغان عنه. قال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. في بعض الروايات تركتكم على المحجة البيضاء. فأخبر أن الهلكة بالزوغان عنها والميل عن سمتها، وهذا ما قرره الله تعالى في قوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وما قرره تعالى في قوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وهم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي العظائم، كما أنه هذا الدين العظيم دين اليسر. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكما أن هذا الدين دين الوسطية، أيضا هو دين اليسر والسهولة، دين الرفق. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكن بعض الناس وللأسف شددوا وغلوا فاتخذوا العسر منهجا في دين الله، بينما الله عز وجل لا يريد بعباده إلا اليسر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن حراما. فالله عز وجل يختار لعباده اليسر ويريد اليسر بهم ولا يريد بهم العسر، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يختار لهم أيسر الأمور وأسهلها، ويرفق بأمته صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف هناك من ترك الكتاب وحقيقة ما يدعو إليه كتاب الله، وترك السنة الصحيحة وسيرة أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، واتخذ التشديد والغلو والعسر طريقا ومنهجا مخالفا لمنهج الكتاب والسنة. أيضا يقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا يريد الله الحرج بعباده. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فلم يجعل الناس دائما في عبادة متعبة مهلكة، بل أمرهم بأن يتخذوا وقتا للعبادة وأوقاتا للراحة ولطلب الرزق والمعيشة. وهذا الدين أيضا دين الرفق. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فعلى المسلم أن يرفق بنفسه ويرفق بعباد الله عز وجل، فيرفق بنفسه حتى في العبادة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. ونهى عن التبتر، وأنكر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أرادوا أن يشددوا على أنفسهم في الطاعة والعبادة. فكانت سيرته صلى الله عليه وسلم سيرة معتدلة، كانت سيرة معتدلة بين عبادة وبين راحة للنفس وبين معاشرة بالمعروف لأزواجه وبين جلوس بين الصحابة وبين الأصدقاء والأقارب وبين السعي. فهذه سيرة أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث، وذاك الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو قوله: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أيضا رواه مسلم في صحيحه. وقال لمعاذ وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما لما بعثهما إلى اليمن، قال: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. وهذا رواه البخاري في صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهما بأن ييسرا، قال: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. في رواية أخرى: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وهو صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المبدأ، التيسير على الناس وعدم التعسير والرفق بالناس. ما تنظر إلى دليل من كتاب أو سنة فيه الأمر بالعسر والتشديد أبدا. كل الدين ولله الحمد دين يسر، سهولة. ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام الأقرع بن حابس فقال: في كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتم. فهذا من التيسير على الأمة. وكان ينهى عن التشدد حتى في السؤال، فينبغي أن يترك الأمر على أصله. والأصل ولله الحمد فيما يحتاج إليه الناس في حياتهم من المعاملات، الأصل فيه الحلم، هذا من التيسير. بينما الأصل في العبادات الحظر والمنع، هذا أيضا من التيسير، لأن العبادات هي مما يتعب الإنسان فيها نفسه، وقد يجتهد فيها ابتغاء الثواب والجنة، فقد يحصل منه تفريط وغلو. لهذا قيل له: لا تتعبد الله عز وجل إلا بما شرع لك في الكتاب وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في السنة. هذا من التيسير، أنه يمنع الناس من أن يعبد الله عز وجل إلا بما ورد به النص، تيسيرا عليهم حتى لا يغلوا في العبادة. بل منعوا أيضا من أوقات أن يصلوا فيها صلوات مستحبات ونوافل. لماذا؟ حتى يترك للعباد من الأوقات ما يرتاحون فيه، فلا يأتي شخص فيجهد نفسه ويصلي الليل والنهار. كل هذا مما جعل يسرا للأمة. والمعاملات التي يحتاج الناس إليها كثيرا وهي مما لا يشق عليهم، جعل الأصل فيها الحل. كذلك العادات الأصل فيها الحل، إلا ما ورد النص صحيح صريح بتحريمه ومنعه. هذا أيضا من نعم الله عز وجل على العباد. أيضا المآكل والمشارب الأصل فيها الحل، فيأكل الإنسان من الطيبات ويتمتع بملذات الدنيا جميعها، إلا ما ورد به نص بتحريمه والمنع منه. كل هذا من اليسر والسهولة. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتابا إلى عامل من عماله، فقال بعد أن أوصاه بلزوم طريق من سلف: دونهم أقوام جفوا، وطمع عنهم قوم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. قال ابن القيم رحمه الله: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. أي هناك فريق يترك أوامر الله عز وجل ويرتكب النواهي ولا يؤدي الواجبات، وهذا فريق والعياذ بالله من فرط وأضاع الأوامر ولم يلتفت للنواهي. وهناك فريق غلوا، ما التزموا ما في الكتاب والسنة من الأوامر التي ترشدهم إلى الطريق الصحيح، بل غلوا حتى جانبوا الحق وخرجوا عن الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. سبب إيه؟ سبب الغلو، الغلو والتشدد ومجاوزة الحد. هناك حد حده الشارع يجب علينا أن نقف عنده، ولا يجوز لنا أن نتجاوز هذا الحد. لا يكفي أن تكون عندنا عاطفة لديننا ولإخواننا من المسلمين، هذه العاطفة يجب أن تضبط بضوابط الشرع، يجب أن يكون لها حد. أما إذا حكم الإنسان عاطفته فإنه سوف يغلو وسوف يخرج عن الحد الذي حده الشارع له، لكن يجب عليه أن يصبر وأن يحبس نفسه. الصبر مطلوب من المسلم في كل مجال، فالصبر على الطاعة والصبر أيضا عن المعصية، لأن هناك من الملهيات والمغريات ما تجعل العبد قد تسول له نفسه أن يرتكب هذه المحرمات، لكن يجب أن يصبر على ترك المعاصي، كما أنه يصبر على أداء الواجبات التي قد تصعب عليه في بعض الأحيان أو يكون فيها نوع من المعاناة أو الكلفة، وهي بقدر يسير، لأنه ليس في الدين حرج وشدة، وإنما هو أمر نسبي، أمر نسبي. ولكن طبيعة البشر تريد الخلود إلى الراحة، ما تريد الواجبات والأوامر، فلذلك لا بد من أن يصبر الإنسان على أداء ما أوجب الله عليه وأوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام ابن القيم، قال: إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو، ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين دميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد. حتى في الدعوة إلى الله عز وجل أمر بالرفق واللين، كما أمر الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام عندما أمرهما أن يذهبا إلى فرعون وأن يدعواه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ربما لا يوجد في الأرض من عصى الله عز وجل دون إبليس، أي من الإنس، مثل ما فعل فرعون من ادعائه أنه الرب والإله وتجبره وظلمه وعدوانه. ومع هذا ماذا قال الله عز وجل لموسى وهارون؟ ما قال اذهبا إليه فاقتلاه، قال اذهبا إليه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بينما نجد الغلاة من يأتي إلى مسلم موحد وقد يكون ارتكب محظورا من المحظورات التي لا يسلم منها معظم الناس، ثم يبادر إلى قتله من باب الغلو، فيكفره ويخرج عن ملة الإسلام ويقتل، وهذا سوف نتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل. ما هو الغلو؟ الغلو المبالغة في الشيء ورفعه فوق منزلته وإعطائه فوق ما يستحق، يقال غلى السعر، أي ارتفع ثمن الطعام أو غيره فوق عادته. ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس لا تغالوا في صدقات النساء، فلو كان ذلك خير لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن منظور في لسان العرب: وأصل الغلاء الارتفاع والمجاوزة في كل شيء، إلى أن قال: وغلا في الدين والأمر يغلو غلوا جاوز حده. وفي التنزيل: لا تغلو في دينكم. وفي الحديث: إياكم والغلو في الدين، أي التشدد فيه ومجاوزة الحد. كالحديث الآخر: إن هذا الدين متين فأوغم فيه برفق. وقيل معناه: البحث عن بواطن الأشياء والكشف عن عللها ومتعبداتها، ومنه الحديث وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، إنما ذلك لأن من آدابه وأخلاقه التي أمر الله بها القصد في الأمور، وخير الأمور أوصافها، ثم كلا طرفي قصد الأمور ذميم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريفه للغلو: الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. ومثله أيضا قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. أيضا التطرف، التطرف هو نوع من الغلو، يقال تجاوز حد الاعتدال ولم يتوسط، هذا المتطرف. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو في طريقه إلى منى وتلقط له حصى الجمار، وينهى عن الغلو حتى في أبسط الأمور، حتى في حصى الجمار ينهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو، يقول: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنه هلك من كان قبلكم الغلو في الدين. حتى في حصى الجمار ينهى عن الغلو بأن لا يأخذ شخص حجرا كبيرا أو يبالغ في الزيادة في الرمي أو نحو ذلك من الغلو الذي هو تجاوز الحد، فينبغي أن يقتصر على ما ورد به الدليل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، أي الغلو منهي عنه حتى في الاعتقادات كما أنه منهي عنه في الأعمال. يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، رواه البخاري في صحيح. إذا نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعامل الناس كيف كان يعاملهم؟ كان يعاملهم بالاعتدال والوسطية، ما كان يعاملهم بالغلو والتطرف، فنجد أنه صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه من يقول له: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم عاقب هذا على فعله الذميم؟ لم يعاقب ولم يعنف القول له، مع أنه أساء الأدب مع أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. يأتي من يجذب رداءه صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر هذا في منكبه ثم يرفق بهم، والله عز وجل يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعامل الكفار ويعامل الأعداء بهذه المعاملة الحسنة الطيبة، هذا كله بعيد عن الغلو والتطرف. بينما نجد بعض المسلمين يعاملون المسلمين الصالحين الذين يظنون أنهم قد خرجوا عن ملة الإسلام في الظن السيء، يعاملونهم معاملة لا تصلح في الإسلام أن يعامل بها حتى الأعداء من الكفار، لأنه حتى في معاملة أعدائك من غير المسلمين يجب أن تعمل بالقسط والعدل حتى في معاملتهم، حتى في إقامة الحدود. الحدود في الشريعة شرعت لحكم عظيمة، والرفق فيها أيضا في إقامتها مطلوب، وتجدون في كتب الفقهاء شروطا لإقامة هذه الحدود، بأن ينظر إلى عدم الحيف في القصاص أو في إقامة الحد، كل هذا من العدل ومن الاعتدال ومن التوسط ومن عدم التشديد، مع أنه هذا قد أجرم واستحق أشد العقوبات، ومع هذا حتى في إيقاع العقوبة عليه يعامل بالعدل، حتى في قامة العقوبة يعامل بالعدل وعدم الحيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا لها، ماذا كان قد فعل أهلها به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه؟ لقد آذوهم أشد العذاب، فقتلوا من قتلوا، وعذبوا من عذبوا، وأخرجوا من أخرجوا، وأهانوا من أهانوا. وقد فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال القبيحة ما هو معروف، ومع هذا وكانت له القوة والغلبة، قال اذهبوا فأنتم الطرقاء. حتى مع هؤلاء الأعداء الذين هم مشركون دنسوا البيت بالشرك وآذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وماذا قابلهم؟ قابلهم بالرفق وبالعفو، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويستطيع أن يشرط عليهم أن يسلموا لأنهم في مقام ضعف وتودد وطلب رحمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغل ضعفهم وقوة صلى الله عليه وسلم في أن يفرض الإسلام عليهم فرضا لا إكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي، لا إكراه في الدين. ولهذا لم يرغم النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على الإسلام، لا من هؤلاء الأعداء ولا من غيرهم، إنما قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وتركهم حتى يدخلوا في الإسلام طواعية بدون إكراه. وهذا من الرفق بالناس وعدم الإكراه حتى في دخولهم في الإسلام، وهذا معروف ومتقدم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفة صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما وصف بغير هذه الصفة، إنما وصف بهذه الصفة التي فيها الرأفة والرحمة، ولم يوصف بخلافها صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين ألد أعدائه من اليهود، ماذا كان يفعل؟ كان يتعامل معهم بالحسن، كان يقبل دعوة من دعاه، وأكل طعام حتى اليهودية التي وضعت له السم فيه، وكما هو معروف الحديث الصحيح لما وضعت السم وأكثرت من السم، ويقال السم والسم مثلث السين، وضعت له أكثرت من ذلك في الذراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لحم الذراع، ومع هذا صلى الله عليه وسلم لم يعاملها بمثل ما عاملت به الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا زار وعاد اليهودي المريض ودعاه إلى الإسلام، وهذا من طيب خلقه صلى الله عليه وسلم ومن رفقه بالأمة. كل هذا يدلنا دلالة واضحة على أن ديننا ولله الحمد دين التعامل الحسن، دين السهولة واليسر، دين الرفق بالناس، وليس فيه دين العنف كما يفعل هؤلاء الإرهابيون. الإرهاب الذي الآن اصطلح العالم على تسميته بالإرهاب، وهو الإرهاب المحرم في الشرع، وهو إخافة الآمنين معصومي الدماء من مسلمين وغير مسلمين، هذا لا يجوز وإرهاب المحرم. فهؤلاء ليس عندهم إلا العنف، وما نسمع وما نشاهد من القصص المؤلمة التي تدل على الجبروت والطغيان وتجاوز الحد وعدم الرفق بالناس، من قطع الرؤوس بصفة والعياذ بالله تشمئز منها النفوس، ومن الإيذاء حتى لبعضهم، حتى الأذى لبعضهم في سبيل إخفاء أنفسهم، كما هو معروف في ما شهد في التلفاز، وأيضا من قتل الأطفال من زعزعة الأمن، من إخافة النساء وكبار السن من العجائز والشيوخ الصالحين الأتقياء الورعين، أخافوهم، زعزعوا الأمن، قتلوا من قتلوا، كل هذا من العنف ومن التشديد ومن الغلو ومن تجاوز الحد، وهو مخالف تماما لما جاء به دين الإسلام، وهو أيضا يشوه صورة الإسلام الذي قام به البعض من عملية الاعتداء على البرجين في 11 سبتمبر. هذه العملية أساءت إلى المسلمين جميعا، هؤلاء لم يسيئوا إلى أنفسهم فقط بل أساءوا إلى جميع المسلمين، فهذه العملية محرمة من عدة وجوه، وقد لا نستطيع أن نبسط الوجوه في هذه العجالة لأننا نتكلم عن الغلو، ولكن هناك عدة أوجه في تحريم مثل هذا العمل. لكن ماذا كانت آثاره؟ كانت آثاره علينا بأن أصبحنا ندافع عن الإسلام وعن المسلمين، فأصبحنا في مقام الدفاع، وقد كنا ولله الحمد رافع الرؤوس في نشر ديننا السمح السهل، وفتحت لنا الأبواب في جميع بقاع الأرض، فأنشئت المراكز وبنيت المساجد وفتح المجال للدعاة إلى الله عز وجل في كل مكان، ولم يكن هناك ولله الحمد أي تضييق، وهي نعمة عظيمة كان يجب أن تستغل في نشر الإسلام وفي بيان صورة الإسلام المشرقة للناس حتى يدخلوا في الإسلام وتقوى شوكة المسلمين، لأن إعداد العدة الذي يطالب به البعض ويقولون الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نقول الإعداد هو الذي تستطيعه أنت بسهولة ويسر، وهو أن تعد الناس للإسلام. إذا نشرت الإسلام في تلك البلدان فكثر الأعداد من المسلمين، كانت لهم الأصوات الغالبة، وكانت لهم الكلمة المسموعة، وكان لهم التأثير على القرار السياسي في تلك البلدان. فسلمنا على الأقل من الشرور المتوقعة من أعدائنا وأعداء الإسلام، فإنه إذا قوي الإسلام بكثرة أبنائه وأهله فسيطروا على أزمة الأمور وكانت لهم الغلبة، أمنا على الأقل أو استطعنا أن نحول تلك البلدان إلى بلدان إسلامية، وهذا ليس ببعيد على الله عز وجل. فهذا من أعظم الإعداد الذي قام أناس بسوء فعالهم وعدم معرفتهم للسياسة الشرعية والمصالح والمفاسد، قاموا بتعطيل هذه الوسيلة أو بإضعافها وبتشويه صورة الإسلام، فحصل ما حصل، فأصبحنا الآن نعاني من الاتهام في ديننا بأنه دين العنف والإرهاب، أصبحنا نتهم بأن مناهجنا مناهج تدعو إلى الإرهاب والعنف والكراهية والاعتداء والظلم، وأصبحنا نتهم بكثير من التهم، وأصبحنا في مقام الدفاع. قد كنا أغنياء عن هذا، كنا ننشر ديننا والناس يسمعون ولله الحمد ويفتحون الأبواب لنا، والآن ضيق بعض التضييق، ونرجو أن لا يحصل شيء آخر فتسد الأبواب في وجوه الدعوة ويضيق أكثر وأكثر ونتهم أكثر وأكثر. فالآن أصبحنا نعاني معاناة شديدة من الدفاع عن الإسلام وعن الدين وعن هذا البلد ومناهجه بسبب من أساء إلينا وأساء إلى جميع المسلمين بدل أن يحسنوا في المسلمين وأن يدافعوا عن الإسلام وأهله. هذه الحقيقة المشكلة العظيمة هي سببها الغلو الذي حدا بهم إلى التكفير. التكفير ما هو؟ هو الحكم على الإنسان بالكفر. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة كثيرة يقول فيها: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكل هذه الأحاديث تبين أن من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله بقول لا إله إلا الله. الأصل في من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الأصل فيه الإسلام والتدين، والأصل فيه العصمة، ولا يجوز الاعتداء عليه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قتل من قال لا إله إلا الله وقال: هلا فتشت عن قلبه؟ فدع سريرته إلى الله عز وجل واحكم عليه بالظاهر. ما دام قال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولم يرتكب ما يوجب سفك دمه وعقوبته، فلا يجوز لك أن تخرجه عن ملة الإسلام ولا أن تعتدي عليه بدون سبب وجيه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، كما صح بذلك الحديث. التكفير هو حق لله عز وجل، ليس بحق لأحد من الناس. الله عز وجل هو الذي يحكم في كتابه بكفر من يكفر، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لأحد أن يحكم على أحد بكفر إلا بدليل من كتاب أو سنة، إلا بدليل من كتاب أو سنة. قال ابن تيمية رحمه الله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفره، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق الله تعالى، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن القيم في النونية: الكفر حق الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم بالشرع، يثبت لا بقول فلان: من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. هذا الذي يكفر. هناك من الأعمال ما تضاد الإسلام والدين مضادة تامة من كل وجه، تضاد الإيمان من كل وجه، مثل من يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، من يهين المصحف، فهذا ظاهر عمله واضح أنه رجل لا يرى للدين مكانة وعدو للدين على الإطلاق. هناك من يعمل عملا قد، لأنه لا يضاد الإمام من كل وجه، قد يكون له قصد آخر غير ما ظهر من عمله، كما في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. هذه القصة العظيمة التي أوردها البخاري في صحيحه، يقول الشافعي رحمه الله في حديث حاطب بن أبي بلتعة: لما كاتب قومه في مكة يخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف في حديث حاطب أنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة لأجل أن يفجأ قريشا وأن يفتح مكة، لأنهم نقضوا الصلح الذي بينهم وبينهم، كتب حاطب ابن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذرهم من أنه سوف يوقع بهم هزيمة عظيمة. فأعطاه ضعينة أي امرأة فذهبت بالكتاب، فجاء الوحي، نزل الوحي بخبر هذه الضعينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل المقداد بن الأسود وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما إلى روضة خاخ، قال تجدونها في روضة خاخ. ذهب إليها وهدداها وهي تنكر أن يكون معها كتاب، حتى قال لها لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، فأخرجت من عقاص شعرها الكتاب فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ظاهر فعل حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه، ظاهر عمله أنه كفر، شخص يعين الكفار على المسلمين وليس على مجرد مسلمين، على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من هم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم حكم على حاطب بالكفر على هذه الفعلة العظيمة؟ لم يحكم عليه بالكفر. لماذا؟ لأن ظاهر العمل لا يضاد الإمام من كل وجه، بل يحتاج إلى أن نعرف القصد والنية. قال الشافعي، قال يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، ويحتمل المعنى الأقبح. ولما كان يحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لم يقتله، أي ولم يكفره. فهذا كلام الشافعي رحمه الله. هنا لو نظرنا إلى كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، إمام عظيم من أئمة أهل السنة، فإنه يتكلم عن هذه القصة يقول: وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة وما فيها من الفوائد، فإنه هاجر إلى الله ورسوله وجاهد في سبيله، لكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين من أهل مكة، يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة. فنزل الوحي بخبره، وكان قد أعطى الكتاب ضعينة جعلته في شعرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير أيضا المقداد في طلب الضعينة، وأخبرهما أنهما يجدانها في روضة خاخ، فكان ذلك وتهدداها حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له: ما هذا؟ لاحظوا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت كفرت، ولم يستفسر ولم يستفصل، بل سأل ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، إني لم أكفر بعد إيماني، ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يدا أحمي بها أهلي ومالي. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقكم، خلوا سبيلا. وننظر في كلامه الذي بعد هذا، قال هنا، قال صدقكم خلوا سبيلا، صدقكم في أنه ما أراد محبة الكفر وانتصار الكفر على الإيمان، ولكنه لشهوة في نفسه ومطلب دنيوي لمصلحة نفسه فعل ذلك، وهو لا شك أنه آثم، وأثم بذلك لأنه ليست هناك من الضرورة ما تدعو إلى أن يفعل هذا الفعل. ولهذا هذا القسم الذي تكلمنا عنه في أقسام الموالاة والمظاهرة، أنه هذا القسم المحرم الذي لا يكفر صاحبه، أما الكفر المخرج عن ملة الإسلام فهو كما يقوله ابن جرير ويقوله الشيخ أيضا عبد اللطيف ويقوله الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن صاحب فتح المجيد، يقول الذي يخرج عن الملة، ويقول أيضا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الجميع، وهم الذين فصلوا في هذه المسألة، هناك من أطلق ولم يفصل، لكن هم فصلوا، فيحمل كلام من أطلق على من فصل. قالوا إنه الكفر المخرج عن الملة هي المظاهرات والموالات المطلقة التامة التي فيها الرجل يحب هؤلاء الكفار على الإطلاق، ويفضلهم على المسلمين، ويحب أن ينتصروا على المسلمين. هذا الذي يكفر، لأنه أحب الكفر على الإيمان. أما مجرد شخص يعين أحدا من الكفار حتى ولو كان على عدو له من المسلمين، ما الذي يخرجه من الإسلام؟ والدليل هنا واضح، دليل حاطب، فإنه أعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، لأنهم سوف يتأهبون لو وصلهم الخطاب الكتاب، سوف يتأهبون لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يضعون كمينا فيفتكون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهي من أعظم الإعانة، هذه من أعظم الإعانة، ومع هذا لم يكفرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فما بعد هذا الدليل من دليل؟ أما الذي يضطر إلى ذلك فالله عز وجل يقول في محكم التنزيل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لاحظوا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. مع هذا التشديد قال إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي فيجوز ذلك ما دام أن الضرورة تقتضي وحاجة تقتضي إلى ذلك. فعلينا أن نعرف النصوص الشرعية ونعرف ديننا حق المعرفة. يقول: صدقكم خلوا سبيله. واستأذن عمر في قتله فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. عمر لما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله في صدر ذلك سورة الممتحنة فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الآيات. فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به. هذا كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. يقول: دخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ما قال: يا أيها الذين كفروا. يقول: يا أيها الذين آمنوا. فناده باسم الإيمان ووصفه باسم الإيمان، مع أنه ارتكب هذا الأمر العظيم. فيأتي شخص يدعي أنه من أهل العلم ويخالف هذا ويقول إن حاطبا قد كفر، ولكنه غفر له لأنه من أهل بدر. هذا سبحان الله من أجهل الناس، هذا من أجهل الناس بالنصوص الشرعية. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن من مات كافرا مشركا لا يغفر الله، فلو كان مشركا كافرا ما غفر له لا بسبب بدر ولا بغيره، وإنما غفر له لأنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فغفر الله له بسبب أنه اشترك وقاتل في بدر. هذا الواضح الجلي. أما هذا الذي يقول إنه قد كفر، لو كان كفر ألا يحتاج إلى استتابة؟ المرتد يحتاج إلى استتابة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه قد غفر الله له، أي غفر الكبيرة، ما يغفر الله الشرك والكفر. فما أجهل من يقول بأن حاطبا قد كفر. قال: وتناوله النهي بعمومه وله خصوصية السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة. يقول الشيخ عبد اللطيف: فعل حاطب نوع موالاة للكفار، وأنه أبلغ إليهم بالمودة. لاحظوا، أبلغ إلى الكفار بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل. لكن قوله أي صلى الله عليه وسلم: صدقكم خلوا سبيله، ظاهر. لاحظوا كلام الشيخ عبد اللطيف، هو كلام بعض الذين يدعون العلم ويخالفون الأئمة الكبار، قال ظاهر في أنه لا يكفر بذلك. يقول الشيخ عبد اللطيف ظاهر يعني فعله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك، واضح الأمر ظاهر لأنه ما كفر بهذا الفعل إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قال خلوا سبيلا. هذا كلام الشيخ عبد اللطيف، يقول لو كفر لما قال خلوا سبيلا. ولا يقال، لاحظوا يا إخوان، حتى إن ابن حجر رحمه الله تكلم على هذا، وتكلم يعني عدد من أن حاطبا لم يكفر. قال ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم لعمر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هو المانع من تكفيره. لأننا نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه، فإن الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع، فلا يظن هذا. وأما قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة. كلام واضح جلي من إمام، يجب علينا أن نتبع مثل هذا الإمام العارف بالكتاب والسنة، هذا الإمام الجليل الذي إذا قرأت كلامه تظن أنه شيخ الإسلام ابن تيمية من غزارة علمه وفقهه، فهو مشهور بالعلم والفقه. هذا الكلام الواضح الجلي الذي يجب أن يعتمد عليه، لا أن يقوم بعض الشباب هدانا الله وإياهم بأخذ العلم عن أنصاف متعلمين أو أناس لم يبلغوا من العلم مبلغا يعرفون ويفقهون الدين. حفظ النصوص ليس هو الفقه، فقد يحفظ الإنسان ألف قرآن، وقد يحفظ آلاف الأحاديث بأسانيدها، لكنه لا يفقه ما يقرأ، وقد يخطئ كثيرا في فهم النصوص، وهذا أمر معلوم. الإمام أحمد رحمه الله قيل عبد الرزاق عنده فقه، عبد الرزاق صاحب المصنف الذي أخذ عنه الإمام أحمد من أهل الحديث من أعلام المحدثين، يقال للإمام أحمد عبد الرزاق عنده فقه، ماذا قال الإمام أحمد؟ قال ما أقل الفقه في أهل الحديث، ما أقل الفقه في أهل الحديث، يعني بعض الذين اشتغلوا بالحديث ولم يكن عندهم فقه، هؤلاء يؤخذ عنهم الحديث الذي برزوا فيه لكنهم ما يعرفوا الفقه. هناك من جمع بين الحديث والفقه، هذا يؤخذ منه كابن حجر والنووي وغيرهما ممن أتقن علم الحديث وأيضا علم الفقه، فجمع بين الحسنيين، هذا يؤخذ عنه الفقه لأنه يفقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه وشو؟ الفهم. يفقهه في الدين أي يفهمه الدين، مو بيحفظه. رب حامل فقه خير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من كفر المسلمين بأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، نحن نريد أن نختصر، فهذه مسألة مهمة جدا وهو تحكيم القوانين الوضعية. فمن حكم بغير ما أنزل الله، الله عز وجل يتكلم عن الكتاب، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. هنا هذا فعل أهل الكتاب، والله عز وجل يتكلم عنه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو داخل في الآيات، لكن يحتاج إلى تفصيل، وهذا كلام الأئمة المتبوعين، الأئمة المقتدى بهم، لا كلام الخوارج. هنا ينقل ابن عبد البر الإجماع على أن قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنه ليس الكفر مخرج عن ملة الإسلام، فيها تفصيل. فهنا قال ابن عبد البر اسمع، وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بآيات من كتاب الله ليست على ظاهرها، مثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به. ويقول الشيخ محمد رشيد رضا: أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط، ويقصد لم يقل به أحد من أهل السنة، ولا الخوارج قالوا. يقول الجصاص: قد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود. وقال أبو حيان: واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر، وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. انظروا إلى هذا كلام العلماء وكلام المفسرين، وينقل ابن عبد البر الإجماع على أنه ليس على إطلاقه أن كل من حكم بغير ما أنزل الله كافر. لا. الآن لو أتى قاضي وأعطي رشوة فحكم بغير ما أنزل الله، بالإجماع ليس بكافر، وإنما مرتكب كبير. فكذلك الذي وضع قانونا فحكم بغير ما أنزل الله، لأنه الذي حكم بغير ما أنزل الله إن كان حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أنه يصلح له أن يحكم، وأن حكم غير، وأن هذه الأحكام تساوي حكم الله وأنها تماثله، هذا كافر خارج عن ملة الإسلام. أو أنه يجوز له أن يحكم غير ما أنزل الله، هذا كافر أيضا. أو أن هذه القوانين أحسن من حكم الله، هذا كافر خارج عن ملة الإسلام. لكن لو فعلها لأمر، لشهوة في نفسه أو لعدم قدرته، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن النجاشي رحمه الله، فإنه لم يستطع عندما أسلم أن يحكم بما أنزل الله، لأنه قومه من النصارى ما استطاع أن يحكم فيهم الشرع المحمدي، ولهذا عذر وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان معذورا عندما لم يستطع أن يحكم بما أنزل الله مع أنه كان حاكما. فإذن لا بد من التفصيل. بعضهم قال هذا وضع قانونا ووضع له ضوابط ووضع له، فهذا يدل على استحلاله له. أقول سبحان الله، هل فتشت عن قلبه؟ لو أن إنسانا أو لو أن اثنين، وهذا حصل من مجادلة بعضهم ممن يكفرون، فقلت له: لو أن اثنين فتح دارا، كل منهما فتح دارا والعياذ بالله للبغي والدعارة، أحدهما وضع مثلا مبلغا 50 ريالا لكل من أتى ولكل امرأة موجودة، وأحدهم وضع له ضوابط وأنظمة بأن في الوقت الفلاني بثمن، والمرأة الكبيرة ليست كالصغيرة، هذه بثمن، هذه بثمن، وهذه بثمن إلى آخره، هل يكفر؟ قال: ما يكفر. قلنا: هذا هو، هذا مثل هذا، فأنت لا تبعد وتحكم على الناس بالكفر وأنت لم تعرف الفرق بين من وضع أنظمة للحكم بغير ما أنزل الله ومن يعني حكم بها بدون أنظمة. ليس هناك فرق له تأثير في الحكم، ليس هناك فرق له تأثير في الحكم. يقول الشيخ أيضا عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كلام جميل في هذه المسألة، يقول: أما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهذا كفر عمل لا كفر اعتقاد، يراه أنه كفر عمل لا كفر اعتقاد، لا يخرج عن ملة الإسلام. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله: من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا من الكفر العملي وليس كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف، قتل النبي صلى الله عليه وسلم وسبه، وإن كان الكل يطلق عليه الكفر. وقد سمى الله سبحانه من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به. قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، إلى قوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فأخبر تعالى أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه، وهذا يدل على تصديقهم به. وأخبر أنهم عصوا أمره، وقتل فريق منهم فريقا آخرين وأخرجهم من ديارهم، وهذا كفر بما أخذ عليهم. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب، وكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوا منه. فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وفي الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال قتاله كفر، وقد أجمع العلماء على أن من قاتل المسلمين لم يكفر. ففرق بين سبابه وقتاله، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا، ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الكفر الاعتقادي. وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. انتهى كلامه. أيضا فتوى للشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مع اللجنة الدائمة بأن من حكم القوانين الوضعية لا يكفر إلا بالشروط التي ذكرناها، وأنه إذا كان لشهوة في نفسه أو نحو ذلك فإنه لا يكفر كفرا مخرجا عن ملة الإسلام. وإنني أقول عند التأمل: لماذا قال الله عز وجل: ومن لهم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم قال الظالمون، ثم قال الفاسقون؟ عن الكفر هو أعظم، فلماذا قال في الآية الأخرى الظالمون والآية الأخرى الفاسقون؟ فلعله، ولم أجد من تكلم على هذا، فأقول لعل عندما قال الظالمون أي أنهم عندما حكموا بغير ما أنزل الله مع كفرهم ظلموا غيره، لأن من حكم بما أنزل الله فيحكم بالعدل، ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو ظالم، لا يمكن أن يكون عادلا وهو حكم بغير ما أنزل الله. نرجع إلى الفاسقون: فأولئك هم الفاسقون، أي هناك من يفسق، ربما تدل على أنه هناك من يفسق بالحكم غير ما أنزل الله ولا يكفر، لأن الكفر أعظم من مجرد الفسوق. فهذا لعله دلالة على التفريق، وهذا أيضا ولله الحمد جلي ظاهر بما ذكرناه من إجماع ومن كلام الأئمة المتبوعين المقتدى بهم. ولا ننظر إلى قول المتعالمين في هذا الزمن الذين لا هم لهم إلا تكفير المسلمين وسفك دمائهم واستحلال الحرمات. ثم هنا مسألة مهمة جدا: إذا الشخص يعني حكم عليه مثلا بالكفر، من الذي يحكم عليه بالكفر؟ ما يحكم عليه كل أحد، ما يحكم عليه إلا الإمام أو نائبه من القضاة، كما نص عليه الفقهاء في باب أحكام المرتدين. أيضا لا بد من استتابته، ومن يستتيبه؟ الإمام أو نائبه، هكذا قرر. ولهذا نص الفقهاء على أن من كفر بعد إسلامه أنه يستتاب، كما قال عمر رضي الله عنه قال: احبسوه ثلاثة. روى المالك في الموطأ أن رجلا ارتد فقتلوه، فبلغ عمر رضي الله عنه فأنكر عليه، قال: هل حبستموه ثلاثة، أي ثلاثة أيام، أو أطعمتموه كل يوم رغيفا واستثبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. فأنكر عليهم هذه الفعلة. فقال العلماء: لابد بقول عمر رضي الله عنه، وفي أيضا روي أنه استتاب عمرومان، أنه لابد من استتابة. إذن لو قلنا هذا الرجل قد كفر، هل كل أحد من المسلمين يأخذ سلاحه ويقتله؟ فما هو صحيح، ليس لك حق. حد الردة لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، ثم أيضا ما يقام إلا بعد الاستتابة. فهذا راجع للقضاة، يأتون بمن ارتد فيستثيبونه إذا فعلا فعل ما يوجب ردته وكفره يستثاب 3 أيام ويحسن إليه حتى لعله يراجع. بعد 3 أيام إن أصر قتل ردته، ومن يقتله؟ الإمام أو نائبه. لكن هؤلاء الخوارج المارقين الضالين نصبوا أنفسهم أئمة وحكاما يقتلون بدون استتابة ويكفرون بدون دليل، والعياذ بالله من هذا الغلو. ونقتصر على ما ذكرنا، وإلا فالكلام عن الغلو وعن التكفير يطول المقام فيه، ولكن لا نحب أن نطيل أكثر مما أطلنا. فنسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والهداية ومعرفة الحق والعمل به. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وتقبلوا تحيات مؤسسة الدعوة الخيرية، هاتف 487-2-327، فاكس 487-2-326. وإلى اللقاء في إصدارات قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.